بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الحج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 91، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن أبي طلحة فجاء بالمفتاح، وفي رواية لمسلم: فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لا تعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي. قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، ففتح الباب. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي رواية: وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. زاد البخاري: ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 2 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، يعني بدخول البيت، إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عنه عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبول البيت 2 ركعة وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. وأيضا الحديث الذي يليه حديث إسماعيل عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن إسماعيل ابن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. هذه 3 أحاديث سنتناولها بإذن الله تعالى بالشرح سويا. أول ما نتعرض له كما هو معروف أن نأخذ تخريج هذه الأحاديث. نقول: حديث ابن عمر أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم وأخرج بنحوه أيضا البخاري، وأخرجه أيضا النسائي. وأما حديث إسماعيل بن أبي خالد فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود. نأتي إلى شرح ألفاظ هذه الأحاديث. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. في أي سنة كان عام الفتح؟ أقول: في أي سنة كان عام الفتح؟ نعم، في أي سنة كان عام الفتح؟ سنة 8، أحسنت، في السنة 8 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. قوله بفناء الكعبة، الفناء هو المكان المتسع، لما نقول مثلا فناء الدار هو المكان المتسع أمام الدار، لما نقول مثلا فناء مثلا المتجر إذن هو المكان المتسع أمام المتجر، لما يقال فناء الكعبة إذن هو المكان المتسع أمام الكعبة، لأنه في السابق الكعبة كانت ماذا؟ ليس هناك جدران محيطة بها، وإنما يذهبون إلى ومباشرة يستقبلون الكعبة. فهو يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل إنما نزل بذلك الفناء بذلك المكان. قوله فأرسل إلى عثمان ابن أبي طلحة، وجاء في رواية أخرى أنه عثمان ابن طلحة، فاسمه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله ابن عبد العزة، ويقال لهم الحجبة. هؤلاء العائلة التي ينتهي إليها اسم عثمان أبي طلحة يقال لهم الحجبة بفتح الحاء والجيم، نسبة إلى حجابة الكعبة. وما معنى حجابة الكعبة أو سدانة الكعبة؟ يقولون هذه سدانة الكعبة، سدانة الكعبة لفلان ابن فلان أو لهذه العائلة أو نحو ذلك. فمعنى سدانة الكعبة، معنى السدانة أي الذين نعم الذين يملكون مفتاحها، الذين يتولون أمرها في فتحها وإغلاقها وخدمتها، وكان ذلك لهؤلاء الناس، وهم ما ينتهي إليه عائلة من؟ عثمان ابن أبي طلحة. فيقال له ولأقاربه الحجبون أو الحجبة. دفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم مفتاح الكعبة فكانوا سدنة البيت. قوله جاء فجاء بالمفتاح، بالمفتاح بكسر الميم وفي الرواية الأخرى المفتاح، وكلاهما لغتان صحيحتان، تقول هذا مفتاح وتقول هذا مفتاح، كلاهما صحيحان. قوله أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي، هذا تهديد من عثمان لأمه، هذا تهديد من عثمان لأمه بأن يقتل نفسه وإلا تعطيه المفتاح، وأراد ذلك ليخوفها فتعطيه المفتاح، وبالفعل هذا الذي حصل. قوله ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جوف الكعبة، وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، جاء عند النساء أن مع هؤلاء الثلاثة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم هؤلاء الثلاثة الذين هم بلال وأسامة وعثمان، جاء عند النساء أن معهم رابع وهو الفضل بن عباس، لكن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة. قوله فلبثوا مليا أي لبثوا وقتا طويلا. قوله في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة، إذا قيل في وجه الكعبة لا شك أن المقصود بوجه الكعبة هو المكان الموضع الذي يكون عنده الباب، هذا هو وجه الكعبة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى في الجهة التي تقابل الباب باب الكعبة ركعتين في نواحيه كلها أي في جميع جهاتها. قبل البيت بضم القاف والباء، ويجوز إسكانها، تقول قبل البيت أي ما استقبلك ووجه الكعبة، ووجه الكعبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بعدما صلى ركعتين قال هذه القبلة، قال هذه القبلة. اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، فقيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده ماذا؟ أن هذه هي القبلة التي تصلون إليها لا بيت المقدس، وإنما بيت المقدس نسخ الحكم في التوجه إليه. وقيل أن المقصود بذلك أن معنى أي أن هذه القبلة وهي الكعبة هي التي أمرتم باستقبالها لا نواحي البيت الأخرى، جدران البيت جهة البيت ونحو ذلك، وإنما معتمد هي الكعبة بذاتها وعينها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه القبلة أي أن الذي ينظر إلى الكعبة لابد أن يتوجه لعينها، بخلاف البعيد كما تعلمون أنه يكفي إلى جهتها. فرق بين الجهة وبين العين، فرق بين الجهة وبين العين. أرأيتم مثلا لو قلنا لكم مثلا أن هناك صف طوله على سبيل المثال صف طوله 50 مترا أو أكثر من ذلك، لا شك أن هذا أو 100 متر مثلا جامع من الجوامع صف طوله 100 متر، هؤلاء المئة سيكونون على صف واحد مستقيم، لكن ما رأيكم حينما يكونون يصلون أمام الكعبة، هل يستطيعون أن يكونوا على صف واحد مستقيم؟ نعم، أو ينحرفوا؟ هذا نقول لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، لا، وإنما يكونون على شكل قوس. إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن الذي يكون عند الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة، وأما البعيد عن الكعبة فإنه يكفي أن يكون وجهه إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. قوله أفي زواياها أي أفي أركانها. وفي الحديث الثالث قال أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة داخل جوف الكعبة في العمرة، المقصود بالعمرة هنا عمرة القضاء، عمرة القضاء. في أي سنة كانت عمرة القضاء؟ تقدم معنا أكثر من مرة، ماذا نقول؟ في أي سنة كانت عمرة القضاء؟ نعم، السنة السابعة، سنة السابعة. ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في تلك السنة. اختلف لماذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة حينما اعتمر عمرة القضاء؟ فقيل لأنه كان في البيت أصنام وصور، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من إزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أزالها عام الفتح في السنة الثامنة، بعدما فتح الله عز وجل عليه مكة أزال الأصنام وأزال الصور وغيرها التي كانت في جوف الكعبة أو في سائر أرجاء الحرم، يعني بجانب الكعبة ونحوها. أما قبل ذلك فكان في داخل الكعبة أصنام، وكان داخل الكعبة صور، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عمرة القضاء، لم يدخل في جوف الكعبة لأنه لا يتمكن من إزالتها، لا يتمكن، يعني ليس بيده قوة أو استطاعة بأن يزيل تلك الأصنام، لأنه لا زال المسلمون حينئذ لا زالوا لم يتمكنوا من الكعبة ومن مكة ويفتحوا مكة. لما جاء يوم عام الفتح فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وبعد ذلك أزال الأصنام وكسرها، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة فأزالوها. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في السنة السابعة في عمرة القضاء لأن دخول الكعبة لم يكن من الشروط التي تصالح فيها مع قريش. تعلمون أن قبل عمرة القضاء كان هناك عمرة ماذا؟ الحديبية، وصد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وكان هناك يعني اتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين قريش، وتصالحوا على عدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام، إذا جاء يعتمر من السنة القادمة أنه لا يمكث في مكة أكثر من 3 أيام، وكان من الأشياء التي لم يأذنوا فيه لم يأذنوا له بها دخول الكعبة. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في عمرة القضاء لأنه لم يؤذن له في تلك المصالحة التي حدثت بينه وبين قريش. نأتي لفوائد هذه الأحاديث الثلاثة. الفائدة الأولى أن نقول حديث ابن عمر دليل على استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها. حديث ابن عمر دليل على استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما أخبر بلال، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما أخبر بلال كما أخبر بلال. لكن هذا يشكل عليه شيء، يشكل عليه شيء في الحديث الثاني، هل تستطيعون أن تخرجوه لنا؟ أقول نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أنه أول فائدة أن الحديث حديث ابن عمر دليل على استحباب دخول الكعبة والصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وصلى فيها كما أخبر بلال. لكن يشكل على هذا شيء وهو في الحديث الثاني، هل تستطيعون أن تستخرجوا لي الإشكال نعم. نعم. يقول هنا أشكال اتجاه القبلة. لا، ليس أشكالا. أقول في الحديث الثاني هناك أشكال يعارض ما هو موجود في الحديث الأول، يعارض ما هو موجود في الحديث الأول. يقولون لما دخل البيت دعا في نواحيها كلها ولم يصلي. حسنتم، بارك الله فيكم. إذن من الذي قال ذلك؟ من الذي قال أنه دعا في نواحيها كلها ولم يصلي في جوف الكعبة؟ الذي قال ذلك أسامة، الذي قال ذلك أسامة. وأسامة من الذين دخلوا في جوف الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نقول من الذين دخلوا، من الذين دخلوا في جوف الكعبة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا تحصل من الحديثين أن بلال أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وأن أسامة أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها حتى خرج. وبلال وأسامة كلاهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة. إذن كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ قيل في الجواب عن هذا الإشكال عدة أجوبة، منها قيل يحتمل أنهم حينما دخلوا وأغلقوا الباب اشتغلوا بالدعاء، اشتغلوا بالدعاء، فلما رأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اشتغل هو أسامة بالدعاء أيضا في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، كل واحد قد اشتغل بالدعاء في ناحية من النواحي. وبلال كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بلال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولم يره أسامة لبعده وانشغاله بالدعاء، ولم يره أسامة لبعده وانشغاله بالدعاء، وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة ولم يرها أسامة، فنقل أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بناء على ظنه، وأما بلال نقل أنه صلى بناء على رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وقيل جواب آخر، وقيل جواب آخر، وهو يحتمل أن أسامة غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي صلى فيها بأن خرج من جوف الكعبة. ويدل على هذا ما رواه ابن المنذر من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورا في الكعبة، قال أسامة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به الصور. وهذا إخبار من أسامة أنه كان يخرج لنقل الماء، فربما أثناء خروج أسامة صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الركعتين. وقيل جواب آخر أيضا، وقيل جواب آخر أيضا، وهو أن قول بلال أنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة أراد بأنه صلى تطوعا، وأن قول أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة أراد أنه لم يصلي فرضا. وقيل غير ذلك من الأجوبة، والعلماء على الأخذ بحديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. إذن تحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، ومنه نقول أنه من دخل في جوف الكعبة يستحب له أن يصلي فيها، يستحب له أن يصلي فيها. واختلفوا في أي الصلوات تصلى داخل الكعبة، اختلفوا في أي الصلوات تصلى في جوف الكعبة لمن دخل الكعبة. فقيل تصح فيها صلاة النفل والفرض أيا كان هذا النفل، يعني أي صلاة يصح أن تصلى فيها. فمثلا أراد أن يصلي الظهر دخل جوف الكعبة، أراد أن يصلي الظهر فليصلي الظهر، أراد أن يصلي مثلا الوتر يصلي الوتر، أراد أن يصلي الضحى يصلي، أراد أن يصلي ركعتين لله نفلا مطلقة فله ذلك. تعلمون أن النفل ينقسم إلى قسمين، نفل ينقسم إلى قسمين، نفل مقيد ونفل ماذا؟ مطلق. لو جاء شخص مثلا الآن في هذه الساعة قال أنا أريد أن أقوم وأصلي ركعتين، نقول لماذا تصلي هاتين الركعتين؟ قال أنا أريد أن أصلي ركعتين لله جل وعلا، يعني ليس لم أنوي فيها شيئا محددا أو معينا، وإنما هو من قبيل النفل المطلق. والقسم الثاني النفل المقيد، كان يقوم إنسانا مثلا ليصلي ركعتين، فنقول له ماذا ستصلي؟ يقول أريد أن أصلي الركعتين صلاة العشاء، عفوا ركعتين راتبة العشاء، راتبة العشاء. فهذه نفل مقيد، نفل مقيد. لماذا اسمه مقيد؟ لانه قيد بوقت، قيد بوقت. فمثلا نفل العشاء لا يصح ان يصليه مثلا المغرب، لا يصح ان يصلي مثلا الضحى، لا يصح ان يصليه الظهر، لا، فهو مقيد بوقت. النفل المقيد اما ان يكون مقيدا بوقت، او يكون مقيدا بمكان، او يكون مقيدا بحال، او يكون مقيدا بحال. مقيد بوقت مثل ما تقدم قبل قليل، كان يصلي الوتر، او يصلي مثلا راتبة العشاء، او راتبة الظهر، او الضحى، او نحو ذلك من النفل المقيد. واما ان يكون مقيد بمكان، مقيد بمكان مثل ركعتي المسجد، فانه لما دخل مكان المسجد سنة له ان يصلي ركعتين. واما ان يكون مقيد بحال، اما ان يكون مقيد بحال، كان يعتري الانسان حال يتردد فيه فيصلي استخارة، فيصلي صلاة الاستخارة ركعتين قيدتا بحال، فهذا يسمى المقيد. وما سوى ذلك فيسمى مطلق، يسمى مطلق. ولا بد من التفريق بين مقيد ومطلق، لأنه يترتب عليه شيء آخر، وهو أن الإنسان يستطيع أن ينتقل من نفل مقيد إلى مطلق، ولا يستطيع أن ينتقل من نفل مقيد إلى مقيد. كل مقيد لا يصح أن ينتقل منه إلى مقيد آخر، وكل مقيد يصح أن ينتقل منه إلى مطلق. مثال ذلك، لو أن إنسان مثلا قام وأراد أن يصلي الشفع والوتر، فأراد أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة، فلما كبر ليصلي ركعتين الشفع تذكر أنه لم يصلي سنة العشاء، وقال أريد أن أحولها إلى سنة العشاء، هل يصح ذلك ولا يصح؟ بناء على ما تقدم، هل يصح ولا يصح؟ نعم، لا يصح. لماذا؟ لأنه انتقال ماذا لماذا؟ لأنه انتقال مقيد إلى مقيد. لكن لو مثلا على سبيل المثال لما بدأ بالشفع ركعتين قال أنا أريد أن أصلي من آخر الليل، ارتفعت همته وقال أريد أن أصلي من آخر الليل، فسأحول هاتين ركعتين إلى نفل مطلق، ركعتين لله جل وعلا، فإنه حينئذ يسمى ماذا؟ نفل. يجوز له أن ينتقل من المقيد إلى المطلق، يجوز له أن ينتقل من المقيد إلى المطلق. طيب، هذا استطراد، هذا استطراد لعله مفيد إن شاء الله، لكن نرجع إلى ما كنا عليه. اختلفوا في أي الصلوات، اختلفوا في أي الصلوات تصلى داخل جوف الكعبة، في أي الصلوات تصلى داخل جوف الكعبة. فقيل قل أول قال تصح فيها صلاة النفل والفرض، كل صلاة نفل أو فرض تصح أن تصلى في جوف الكعبة، وهذا هو قول جمهور العلماء، قال به الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعا. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث الباب، بحديث الباب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت نافلة داخل جوف الكعبة إلا أنها إذا صحت النافلة صحت الفريضة، إذا صحت النافلة داخل جوف الكعبة ففريضة تصح أيضا. لماذا؟ ما القاعدة في هذا؟ أن ما ثبت في النفل فإنه ثابت في ماذا؟ في الفرض. أن ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ما الدليل على هذه القاعدة؟ هذه قاعدة لابد، القواعد تستمد من الأدلة، قول القواعد تستدل تستمد من الأدلة. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قول الدليل على هذه القاعدة من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون راكبا على دابته في السفر، كما جاء في حديث جابر وجاء في حديث عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ماذا؟ قالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة، غير أنه لا يصلي المكتوبة. الصحابي حينما استثنى المكتوبة وهي الفريضة وقال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دل هذا على أن الأصل والمستقر في أذهان الصحابة أن الأحكام التي تثبت في النفل فإنها تثبت في الفرض إلا ما استثني، ولذلك استثنوا في هذا الحديث وقالوا أن الوتر كان يقول أن الوتر يصح أن يصلى على الراحلة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المكتوبة لا تصلى. إذا فرقوا هذا التفريق، يجعلنا نستخرج قاعدة، وهي أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما، بدليل أن الصحابة فرقوا بينهما في هذا الحديث. إذا هذه قاعدة أخذت من هذا الحديث، ولذلك كل قاعدة تستمد من الحديث لا شك في الجملة، لا سيما القواعد الكلية وما يتفرع عنها، فإنها تستمد أيضا من الأدلة. هناك قواعد شاذة أو قواعد ربما انفرد بها، يعني الشافعي عنده قواعد خاصة في المذهب الشافعي، كذلك الحنبلي وكذلك غيره، إلا أن هذه القواعد بعضها ربما ينبني على اجتهاد أو غير ذلك، أو دليل بعيد لكنه بعيد الاستدلال ونحوه، فينفرد به إمام من الأئمة. على كل حال نقول القواعد الأصلية هي التي تستمد من الأدلة، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا الذي يصح أن يصلى داخل جوف الكعبة هو صلاة النفل المطلق فقط، أما الفرض والنفل المقيد فلا يصح أن تصلى داخل جوف الكعبة. بناء على هذا القول، هل يصح أن يصلي الوتر داخل جوف الكعبة؟ نعم، هل يصح أن تصلى الوتر داخل جوف الكعبة؟ لا يصح، لا يصح. هل يصح أن تصلى سنة العشاء؟ أيضا لا يصح. أما أن يدخل في جوف الكعبة ويصلي ركعتين مطلقا فإنه هذا الذي صح بناء على هذا القول. بناء على هذا القول سيأتي الراجع بعد قليل بإذن الله تعالى. وهؤلاء استدلوا بماذا؟ استدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب، قالوا الأصل أنه نفل مطلق، الأصل أنه نفل مطلق. والقول الثالث قالوا أنه لا تصح الصلاة داخل جوف الكعبة أبدا، لا فرضا ولا نفلا. وهذا قول، طبعا القول الثاني، قول الثاني وقول مالك. قول الثالث الذين قالوا لا تصح الصلاة في جوف الكعبة لا فرضا ولا نفلا هو قول بعض الظاهرية وبعض المالكية، واختاره الطبري، وأيضا أخذ به ابن عباس رضي الله عنهما. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي معنا في الباب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أسامة دخل في جوف الكعبة ولم يصلي. قالوا إذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، هذا استدلالهم. استدلال آخر قالوا أن الذي يدخل في جوف الكعبة ويصلي إلى جهة من الجهات فإنه أيضا في نفس الوقت سيستدبر الكعبة أو لا يستدبرها، ستكون الكعبة القبلة، أقصد ليس الكعبة، أقول الذي يدخل داخل جوف الكعبة. قالوا ماذا؟ عندهم تعليل بناء على أيضا مع الدليل السابق، عندهم تعليل. قالوا أن الذي يدخل في جوف الكعبة سيستقبل جهة من جهة الكعبة، وفي نفس الوقت هو سيستدبر جهة من جهة الكعبة، وتكون عن يمينه جهة من جهة الكعبة، وعن يساره جهة من جهة الكعبة، ونحن أمرنا باستقبال القبلة، باستقبال القبلة جميعها ولا استقبال بعضها. فقالوا والذي يصلي في جوف الكعبة فإنه سوف يستقبل ناحية من القبلة، وأيضا النواحي الأخرى ستكون إما وراءه وإما عن يمينه وإما عن شماله. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وأنه يصح أن تصلى داخل أو يصلى داخل جوف الكعبة الفريضة والنفل بقسمه، سواء كان مطلقا أو مقيدا. الفائدة الثانية نقول حديث ابن عمر فيه دلالة على أن سدانة البيت باقية لعثمان بن طلحة وذويه فلا تنزع منهم، فهم قد اختصوا بها. كما أن بني العباس اختصوا بماذا؟ ذكرناه هذا في الدرس السابق. كما أن بني العباس اختصوا بماذا؟ نعم، بالسقاية، بالسقاية، أحسنتم. كما أن بني العباس اختصوا بالسقاية، فقالوا أن عثمان بن أبي طلحة وذويه وأقاربه يعني وعائلته ويعني أصوله اختصوا بالسدانة، وهي مفتاح البيت وما يكون فيه ولاية البيت، كما أن بني العباس اختصوا بالسقاية. فقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت. وقال يقصد بذلك سدانة البيت، قال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، خالدة يعني الأبد تالدة، فهي من القديم لكم. الفائدة الثالثة أن نقول حديث ابن عباس دليل على مشروعية الدعاء لمن دخل جوف الكعبة في جميع النواحي، في جميع النواحي يعني في جميع الجهات، في جميع الجهات. الفائدة الرابعة أن نقول حديث ابن عمر فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على حرصه، حرص ابن عمر على تتبع السنة وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ابن عمر أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه مباشرة ابتدرهم وسارع ليسألهم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل جوف الكعبة. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وفي رواية: لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. وفي رواية: وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر. وفي رواية، في رواية لمسلم: لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. وفي رواية لمسلم أيضا أن البيت احترق في زمن يزيد، طبعا الكعبة احترق في زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام، فشاور ابن الزبير الناس بين هدمه وبنائه، وبين أن يهدمه ويبنيه مرة أخرى، وبين إصلاحه. فأشار ابن عباس إلى إصلاحه، طبعا أشار إلى إصلاحه لأنه خاف أن تنكر قلوب الناس كما خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن الزبير للناس عامة: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، يعني يجعله جديدا ويبنيه من جديد، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. فلما مضى 3 أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء، فتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه، حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، إلى آخر الحديث. قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، يعني أبدى ماذا؟ أس من الأساس الذي وضعه إبراهيم عليه السلام، حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين. إلى نهاية القصة. هذا الحديث أخرجه غير مسلم. ناخذ تخريج الحديث. نقول: هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري والنسائي، أخرجه غير مسلم البخاري والنسائي. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله الجدر الجدر بفتح الجيم وإسكان الدال، والمقصود به الحجر المقوس، الحجر المقوس الذي هو بجانب الكعبة، هو من الكعبة. ويسمى في كتب الفقه الشاذوران، يسمى في كتب الفقه الشاذوران. قوله قصرت بهم النفقة، أي أن النفقة لا تكفي، أي أن النفقة لا تكفي. وهذه القصة ملخصها أن قريش في عصر في الجاهلية أرادوا أن يبنوا الكعبة، أرادوا أن يبنوا الكعبة ويعيدوها مرة أخرى، لأنها في السابق قد احترقت الكعبة وصارت حجارتها هشة، فأرادوا أن يبنوها. فماذا فعلوا؟ كانت الكعبة لها بابين، باب شرقي وباب غربي. اليوم كم لها باب؟ كم لها باب الكعبة؟ ماذا ترون؟ لها باب، نعم لها باب واحد. في حينما بناه إبراهيم عليه السلام كان لها بابا، باب شرقي وباب غربي. لما احترق البيت وصارت حجارته هشة، ماذا فعلت قريش؟ عادوا بناءه. لكن ما عندهم من المال والنفقة لا يكفي لبناء جميع البيت، فماذا فعلوا؟ بنوا المربع الموجود اليوم، المربع الموجود اليوم، الكعبة، صورة الكعبة اليوم هي التي بنوها فقط. القوس، هذا القوس سمى الحجر، وتقدم أنه من الناس من يسميه حجر إسماعيل، وهذه التسمية خاطئة، فإنه قد وجد بعد إسماعيل عليه السلام. نقول القوس هذا أصلا داخل الكعبة، لكن قريش لما قصرت بهم النفقة ماذا فعلوا؟ بنوا الكعبة في هذا المحيط فقط الذي نراه اليوم أمامنا، ولم يبنوا القوس معه ويدخل هذا القوس معه، لأن النفقة لا تكفي لذلك. وماذا فعلوا أيضا؟ لاحظوا معي التغيير، هذا التغيير الأول. التغيير الثاني ماذا فعلوا؟ ألغوا باب وجعلوا له باب واحد فقط، له باب واحد. والتغيير الثالث ما الذي حصل؟ رفعوا الباب. الآن ما تلاحظون أن الباب مرتفع؟ ألا تتعجبون وأنتم تنظرون إلى الباب كيف يدخل لهذا الباب؟ رفعوا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب هنا، لماذا رفع الباب؟ قال لما سألت عائشة فما شأن بابه مرتفعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، يعني لا لئلا يجعلوا الباب سهل المرتقى، كل إنسان يريد أن يدخل، لا، وإنما لا يدخل إلا بسلم. فاستطاعوا أن يفعلوا ذلك من أجل أن يمنعوا من شاء ويدخلوا من شاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن، بعدما كانت عنده نفقة، أو قبل ذلك، لا قبل أن تكون عنده نفقة، بيّن لعائشة رضي الله عنها ما هو الذي يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي تردد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب أن أولا أن هؤلاء المسلمون الذين أسلموا كانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا جديدا، والذين أسلموا كانوا في السابق، ولا شك أن قريش في الجاهلية والذين أسلموا منهم أيضا يعظمون ماذا؟ يعظمون الكعبة، الكعبة معظمة منذ القدم، حتى عند كفار قريش معظمة الكعبة. فلما أسلم هؤلاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة والقوة للمسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة، وهي ماذا؟ وهي أنه خشي الفتنة على قلوب هؤلاء الذين أسلموا من جديد. ربما لو غير وقالوا غير وارجع لما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه السلام، لقالوا هذا بدل الكعبة وغير ونقض وجاء من عنده بأشياء كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك بناء على هذا. وأيضا لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نفقة تكفي أيضا. ذهب هذا الأمر. جاء بعد ذلك من؟ جاء بعد ذلك ابن الزبير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يعيد تلك هذه الأمور إلى ما كانت عليه، فيلصق الباب بالأرض يعني يجعله في الأسفل، ينزل هذا الباب الأسفل، كذلك يجعل له بابين، وكذلك يدخل هذا الحجر داخل الكعبة. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن الزبير، جاءت عائشة وذكرت ذلك لابن أختها وهو عبد الله بن الزبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا وتمنى أن يلصق الباب بالأرض، يعني ينزله لا يكون مرتفعا، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له بابين ونحو ذلك. فماذا فعل ابن الزبير؟ جاء وشاور الناس، شاور الناس. متى شاور الناس؟ بعدما احترق البيت مرة ثانية، حينما غزا أهل الشام المسلمين في ذلك الوقت في زمن يزيد بن معاوية واحترق البيت، فشاور الناس بين أمرين، إما أن ينقضه ويبنيه مرة أخرى يعني جديدا، وإما أن يرممه ويصلح ما خرب منه. فأشار عليه ابن عباس أن يصلحه ولا ينقضه ويبنيه مرة أخرى، وابن عباس كأنه رضي الله عنه وأرضاه أشار بهذا الأمر من أجل ماذا؟ من أجل أنه حتى أيضا لا تنكر قلوب الناس ذلك. لكن ابن الزبير قال لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، يعني حتى يجعله جديدا، حتى يجعله جديدا، فكيف بيت ربكم؟ ثم بين أنه مستخير لله جل وعلا ثلاثا، ثم يعزم على أمره، فاستخار ثم مضى وأجمع على أن ينقض الكعبة وأن يبنيها على أساس إبراهيم، وأن يبنيها على أساس إبراهيم عليه السلام. الناس حينما عزم ابن الزبير، وهذا الأمر يحتاج إلى قوة، أقول هذا الأمر يحتاج إلى قوة، لا شك أنه سوف يجد كثير من المعارضين، والناس في ذلك الوقت ظنوا أنه لو هدمت الكعبة سينزل من السماء عذاب، ولذلك ماذا قال؟ فتحاماه الناس، أي امتنعوا عن نقض البيت خوفا وهيبة من أن ينزل بأول شخص يصعد إلى البيت لينقض حجرا، بأن ينزل فيه أمر من السماء يعني إما عذاب ونحو ذلك. صعد رجل فألقى منه حجارة والثاني والثالث، فلما رأى الناس أنه لم يصيبه شيء تتابع الناس ونقضوا البيت، نقضوا البيت. تأملوا الأمر ليس بالهين، بل ربما وأنتم تسمعون القصة ربما تقولون يعني الموقف صعب جدا يعني، ولا شك يعني الأمر ليس بالهين، ليس بالهين على المسلم الذي ولد مسلما، فكيف بكفار قريش الذين دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك هم جديدين على الإسلام، هم جديدون على الإسلام، ومع ذلك أي شيء ربما يؤثر فيهم ويقول أن هذا الدين ليس بالحقيقة. على كل حال لما نقض هذا الرجل البيت، نقض تابع الناس ونقضوا البيت، فبناه ابن الزبير مرة أخرى وارتفع بناؤه، وقال ابن الزبير أنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس، لست أخاف الناس. فزاد فيه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال فزاد فيه 5 أذرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تمنى أن يزيد فيه 6 أذرع، وهذا الأمر تقريبي يعني ليس معناه أن ابن الزبير خالف في ذلك، وإنما هو زاد ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول 6 أذرع أو 5 أذرع، وجاء في رواية 7 أذرع، فإن هذا كله تقريبا، كله أمر تقريبي. ثم ابن الزبير أرى الناس الأساس، أسى إبراهيم عليه السلام، ليعلم أنه قد بناه على أساس إبراهيم عليه السلام. طبعا بعد ذلك الحجاج هو من قتل من؟ هو الذي قتل ابن الزبير، وكان متوليا إمرة، وبعد ذلك استأذن من؟ أنتم قد تقولوا لي الآن ابن الزبير أعاد البناء مرة أخرى، أنزل الباب للأسفل، جعل له بابين وأدخل الحجر معه كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم تماما. لما قتل ابن الزبير وقتله الحجاج، ماذا فعل الحجاج؟ كتب إلى عبد الملك، وكان خليفة خليفة أنه يريد أن يعيد الكعبة مرة أخرى، ينقضها ويعيدها كما كانت قبل ابن الزبير. فوافق عبد الملك على ذلك وأعادها مرة أخرى وهي التي ترونها اليوم، رفع الباب وأزال الحجر وجعل له بابا واحدا، وجعل له بابا واحدا وهي التي ترونها اليوم. هذا ملخص الحادثة كلها، هذا ملخص الحادثة كلها. ولذلك النووي رحمه الله ذكر أن الكعبة بنيت خمس مرات، النووي رحمه الله ذكر أن الكعبة بنيت خمس مرات، قال فذكر أن إحدى هذه المرات بنتها الملائكة قبل آدم، والثانية بناها إبراهيم عليه السلام، والثالثة بنتها قريش في الجاهلية، هذه بعدما ماذا؟ بعدما احترق وجاءت قريش وبنت الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك تلك الحادثة مع حينما وضع الحجر، حينما وضع الحجر وفك النزاع بين قريش، والرابعة حينما بناها ابن الزبير، والخامسة حينما بناها الحجاج، وهي التي استقرت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. إذن نأتي إلى فوائد الحديث، نأتي إلى فوائد الحديث. أهم فائدة في الحديث، أهم فائدة في الحديث أن نقول الحديث فيه دليل على قاعدة من قواعد الإسلام، على قاعدة من قواعد الإسلام، وهي إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بينهما بدأ بالأهم، بدأ بالأهم، بدأ بالأهم. إذن إذا تعارضت المصالح وتعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بينهما بدأ بالأهم. طيب من الذي يخرج لي المصلحة ويخرج لي المفسدة؟ نريد المصلحة الآن، ما هي المصلحة الموجودة؟ وما نعم نعم ما هي المصلحة؟ الآن هنا في الحديث مصلحة ومفسدة، يعني فعل مصلحة وترك مفسدة تعارضتا، إما أن تترك المفسدة وإما أن تفعل المصلحة. ما هي المصلحة أولا؟ نعم المصلحة تعديل البناء، أحسنت، المصلحة تعديل البناء، مصلحة تعديل البناء، أحسنتم، بناء الكعبة. وهنا يقولون المصلحة هدم البيت وإعادة بنائه على أساس إبراهيم، صحيح، هذا هو الصحيح، هذه المصلحة. ما هي المفسدة؟ وما هي المفسدة؟ نعم ما هي المفسدة؟ جيد، نذكر ما أجبتهم. المفسدة الخوف من الهدم، ونقول المفسدة ترك تعديل البناء لأن المسلمين كانوا حديث عهد بالإسلام لا يعلم الحكمة من التعديل، فتنة المسلمين حديثي عهد بالكفر، القوم حديث عهد بالإسلام، غضب الناس وتفرقهم، أحسنتم، كلها تدل على معنى واحد، وهنا يقول هدمه، كلها تدل على معنى واحد، فالفتنة هو خوف أن تنكر قلوب الناس بعد الهدم، فيفتتنوا بذلك، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأهم، والأهم هنا أن تترك، أن يراعى جانب ترك المفسدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني الكعبة ولم يدخل الحجر فيها من أجل ذلك، من أجل ذلك. وهذه نقول أيضا هنا أخذ من هذا الحديث وأمثاله القاعدة الكلية الكبرى كما تقدم معنا أنه إذا تعارض المصالح فإنه يقدم الأعلى من المصالح كما قال الشيخ السعدي، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيه دلالة على أفضلية الاستشارة، أفضلية الاستشارة، حديث دليل على أفضلية الاستشارة، وهذا الذي فعله ابن الزبير حينما استشار الناس، حينما استشار الناس في ذلك. ونقف عند هذا، وبإذن الله تعالى في درسنا يوم الغد فجر الغد بإذن الله تعالى نبدأ من الحديث 95، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة نستقبل أسئلتكم. قل هنا مكان العقبة إن يوجد العقبة. ما المقصود بالعقبة؟ وضح السؤال. إذا كان جمعة العقبة فهي في حد منها من جهة مكة المكرمة. تحية يقول هنا هل تحية المسجد تعتبر نافلة؟ نعم تعتبر نافلة، تعتبر نافلة، ليست فرضا، ليست فرضا، هي نافلة. ما الدليل على أنها ليست فرضا؟ الدليل حينما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وتخطى رقاب الناس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك وآنيت يعني تأخرت. وأيضا حديث طلحة بن عبيد الله، وحينما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل هذا أن غير الصلوات الخمس هو من قبيل التطوع. يقول هنا لماذا حدد عدد مرات الاستخارة بثلاث؟ والله أعلم، أنه يعني تطبيق لهذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا ثلاثا، أنه كان إذا دعا ثلاثا. وذلك أيضا يقال للإنسان أنه إذا استخار في أمر ما ولم يتبين له لا بأس أن يستخير مرة ثانية، فإذا لم يتبين له لا بأس أن يستخير مرة ثالثة، إذا لم يرتاح إلى جانب محدد لا بأس أن يستخير المرة الثالثة، إذا لم يتبين له يستشير ويمضي على بركة الله، والله عز وجل سيجعل الخير فيما اختاره. هنا يقول كنا في منتزه وحان موعد صلاة العصر فصليت جالسة لوجود الرجال، فهل تجوز أم علي الإعادة؟ نقول المرأة لو صلت قائمة أو جالسة لا يضير وجود أو قرب أو رؤية الرجال لها ما دام أنها متحشمة، فنقول ليس هناك عذر في ترك القيام ركن، وليس هناك عذر في ترك هذا الركن، فلما لم يوجد عذر في ترك هذا الركن دل على أن ترك هذا الركن يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، وبناء عليه الأظهر والله أعلم أنها تعيد الصلاة، أنها تعيد الصلاة وأنها تصلي قائمة. وهنا بالنسبة لدعاء الاستخارة هل قبل السلام أو بعده؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، قيل قبله وقيل بعده، ويظهر والله أعلم أنه قبل السلام، وأنه قبل السلام لأن أو لوجهين. وجه الأول أنه موضع دعاء، قبل السلام موضع دعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان بعدما قال ثم ليستعذ بالله من أربع، فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات من عذاب القبر وعذاب النار، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والأمر الثاني أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في صفة الاستخارة, بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء متصل ب, يعني من حيث اللفظ الأصل في الدعاء أنه متصل في الصلاة, ليركع ركعتين ثم ليدعو. وإذا كان الشيء متصل في الصلاة فإنه لا يخرج عنه, هذا الأولى أن لا يخرج عن الصلاة. وعلى كل حال الأظهر والله أعلم أنه داخل الصلاة قبل السلام, ومن فعل ذلك بناء على ترجيح عالم من العلماء فلا بأس بذلك, أهم شيء أن يستخير الإنسان ويحافظ على هذه السنة, إلا أن الأرجح أن يكون داخل الصلاة قبل السلام. هل نفس الحكم بالنسبة للحجر إسماعيل؟ قلنا أن حجر إسماعيل تسمية خاطئة, نقول بالنسبة للحجر, نقول بالنسبة للحجر, نقول هذا الأصل أنه نفس الحكم, أنه نفس الحكم من حيث اتجاه القبلة. وهنا ذكرت الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون راكبا على دبته غير أنه لا يصلي المكتوبة, هل لا يصلي المكتوبة على الراحلة؟ نعم, لا تصلي المكتوبة على الراحلة إلا حال الاضطرار, إلا حال الاضطرار هل لا يجد الإنسان مكانا يجلس يثبت فيه أو يسكن فيه ونحو ذلك, كما مثلا على سبيل المثال يكون على متن الطائرة, والطائرة مثلا تمكث مثلا رحلة دولية على سبيل المثال تمكث 7 ساعات ويخشى خروج وقت, فنصلي على الراحلة. كذلك أيضا في السيارة حينما يكون مثلا تبعا لحملة أو نحو ذلك في باص على سبيل المثال وهم لا يقفون وخاف خروج الوقت فنصلي في الراحلة. على كل حال الأصل أن لا تصلى المكتوبة على الراحلة. هل الماء الذي يغسل الميت لا يكون بارد؟ إذا كان مقصود أنه لا يكون بارد يعني أنه لا يصح أن يكون باردا فيما يغسل به الميت, هذا غير صحيح, هذا غير صحيح. قل هنا ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الحجاج الثقفي؟ موقفهم أنه فاسق وأن الله عز وجل سيجازيه عليه من الله عز وجل ما يستحق بما سفك من دماء المسلمين وأفسد عليهم, وهو فاسق سيعامل كمعاملة الفساق. وتعلمون أن معاملة الفساق تختلف, أن معاملة الفساق تختلف, يعني هناك من هو فسقه شديد وهناك من هو فسقه دون ذلك, والحجاج من الذين فسقهم شديد. لا ترفعوا لي أسئلة لعل أنا نكتفي بما هو موجود. هنا يقول رجل أخبرته امرأة صالحة بأن زوجها يظلمها ومقصر في حقوقها وأن به مرض يمنع الإنجاب وهو يرفض ذهاب للعلاج. سؤال, أن هذه المرأة تطالب زوجها بالطلاق, فهل يجوز لي أن أقول لها تطلقي من زوجك, أو إن تطلقت سأتزوجك وهي ما زالت في عصمتي؟ هذا لا يجوز, هذا لا يجوز, وجاء الوعيد على من خبب امرأة على زوجها. فنقول هناك من الزوجات, هناك من الزوجات ما ترغب في البقاء مع زوجها مع أنه لا ينجب, مع أنه لا ينجب, فنقول هذا لا يجوز. أما سؤال المرأة هل يجوز لها أن تطلب الطلاق وهو يسمى الخلع, يسمى الخلع, لا بأس أن تطلب الطلاق لأن عدم النفقة عليها هذا حق من حقوقها, هذا حق من حقوقها, وعدم النفقة عليها هذا فيه هضم لحق من حقوقها, فلها أن تخالع, فلها أن تخالع. وأما أن يقول الإنسان للمرأة أنت طلقت تزوجتك فهذا كبيرة من كبائر الذنوب, كبيرة من كبائر الذنوب, لأن هذا يسمى تخبيب المرأة على زوجها. أرأيت من, أقول أرأيت من, يعني من مات زوجها, من مات زوجها فإنها لا تخطب, تأمل أنها لا تخطب, أنا ليس لها زوج حتى تنتهي العدة وفترة الحداد, منها لا تخطب تصريحا وإنما لا بأس أن يكون عرضا. فكيف بامرأة في عصمة رجل ومع ذلك يقال لها ذلك؟ فأقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تربى من التهاون في مثل هذه الأمور. أنا نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.